بعثك انتو اليوم تفهم ان شاء الله.
يقول البارحة ما فهمنا كان لغة أردو خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله في آداب طالب الحديث، من جملة ما قال: لا يحملنه الشرح والحرص على التساهل في التحمل. ثم بعد ذلك ذكر قال: أخرج المروزي في كتاب العلم، ثم ذكر بإسناده عن كتاب العلم قال: قلت لشعيب بن الحبحاب: نزل علي أبو العالية الرياحي فأقللت عنه الحديث، فقال شعيب: السماء من الرجال أرزاق، وينبغي أن يستعمل ما يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب. كنا وقفنا إلى هنا، وهذه وهذا الموقف فيه وقفة، بمعنى تنبيه أن الإنسان في الحقيقة إذا عمل ما سمع كما قال الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لو سمع 100 حديث أو 100 كلمة وعمل فيها بها كلمة منها بكلمة واحدة لاجتمعت عنده أعمال كثيرة من أعمال الخير. ولذلك قال: ينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب، ما يسمع من الأمور ومن المناهي وكذلك من الآداب ومن الأذكار والأدعية، فينبغي أن يحفظ هذه الأحاديث بالعمل بهذه الأحاديث وفضائل الأعمال، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه. وإذا بدأ يعمل، ولكن في الحقيقة هل نقول هذا تساهل أم لا مغالاة أم الغباء من المسلمين، أن عندهم على الأقل أذكار الصباح والمساء، أذكار في مواقع مهمة جدا، أذكار الجماع، أذكار الأكل والشرب، هذه من المهمات التي يدخل الشيطان فيه ويدخل ما له من الشر في الإنسان. ما ذلك سبحان الله غباء المسلم أنه لا يرتب على نفسه هذه الأذكار وهذه الأدعية. أليس إذا دخل في المستحم أو في بيت الخلاء ولم يذكر الله تبارك وتعالى فالشيطان يلعب بمقعدته؟ هذه كلها من الأمور المهمة، كذلك من العبادات ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: كيف ركع، كيف سجد، ماذا يقول في ركوعه وسجوده، نسمع كثيرا ولكنه سبحان الله يعني كأننا لم نسمع. فليس هذا شأن المسلم، شأن المسلم أنه يتبع أحسن ما سمع، وكل ما سمع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله فهو أحسن وأحسن. يا وفذلك زكاة الحديث وسبب حفظه، فقد صار بشرا للحافي: يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل 100 حديث بخمسة أحاديث فقط، آلاف مؤلفة من الأحاديث تجمعون، لو عملتم بخمسة أحاديث من 200 حديث، مثل ما يكون في 100 درهم 5 دراهم في كل 100 2.5. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، أي من أهل الخير. وقال وكيع: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به، إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. فإذا كان الحديث سمعته ثم عملت به، لا شك أنه بنية أنك سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فيكون هذا المعنى على الأقل معنى الحديث قد حفظ. والناس عامة يقولون: إذا أردت أن تحفظ شيئا فردده أو ردده كثيرا، كل مجلس تجلس فيه إذا سمعت شيئا جديدا تريد أن تحفظه ولا تنسى من الأشعار من الآداب أو من الحكم، فإذا كل ما جاءت المناسبة على الأقل تذكره ثم أذكر للناس فيكون هذا صوم لحيث لا ينسى. لكن اليوم قرأت شعرا عجبك أردت أن تحفظ ثم لا تمر عليه ولا تستمره على خاطرك أياما وأسابيع يمحو أنت. ولذلك قال وكيع إذا أردت أن تحفظ الحديث قام البيت. وقال إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل بالحديث. وقال أحمد بن حنبل ما كتبت حديثا. هذا الإمام الجليل في الحقيقة أمره عجيب في العمل بالسنة. وإذا رأى الإنسان منهجه في العمل فإذا كان حديث قال عبد الله يا أبي ماذا تقول في مسألة كذا وكذا قال قولا ربما يكون مخالفا لما جاء في بعض الأحاديث. فقال ماذا تقول في حديث فلان قال إذا صح فهو القول به. يعني كان دائما يدور مع الحديث. كذلك عمله أيضا إذا كانت كان الحديث جاء من نوعين نهيا وأمرا فيستخرج منه جزاء الله خير. ولذلك حينما جاء تصنيف الفقهاء وغيرهم كثير منهم لم يجعله من الفقهاء إنما جعله من المحدثين ما أنه من أفقه الناس لأنه من أكثر الناس حديثا. ولذلك من كان حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه كثيرا ففقهه يكون أطيب وفقهه يكون هو الأطول. فهذا الإمام رحمه الله يقول ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به حتى مر بي هناك في عندكم في الكتاب خطأ حتى مر بينا وهو خطأ حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعاتى أبا طيبة دينارا أجرة للحجام فاحتجمت وعاتيت الحجام دينارا. شوفوا سبحان الله هذا الشيء الذي يحسبونه هينا لكن الإمام أراد أن يعمل بهذه السنة أيضا بالعمل بها. وأعظم من هذا أنه تسرى سرية اشترى جارية فقال والله ما لي من باع ولكني رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف فتصرف. سبحان الله يعني يقول ما لي من باع ما أريد الشهوة شهوة النفس شهوة اللمة. عنده كانت زوجتان لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف فتصرف. ولذلك في الحقيقة إمام أهل السنة لا شك فيه وجزاه الله خيرا. وينبغي لمن يتصدى لدراسة السنة أن يكون عاملا به علما عبادة وكذلك خلقا أيضا لأن الحديث فيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى خلق عظيم. فليس أن ينبغي أن يكون في حفظ الحديث ومعاملاته وأعماله وتعامله مع الناس ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للطالب أن يعظم شيخه ومن يسمع منه فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع به. لا شك أنه إذا كان يجل الشخص لأجل علمه فهذا أولا بحسن قد أجل للسبب الذي يجل به. وإلا الناس يجلون ويهابون من يكون عنده مال أو الدنيا أو الجاه لكن طالب العلم الذي يعرف قدر العلم يجل أهل العلم إنما يعرف من ذوي الفجر إنما
حق ذوي الفضل الله
إنما يعرف
ذوي الفضل
لا يعرف
لا يعرف الفضل من الناس إلا ذووه هكذا. يعني هذا من شواهد اللغة أيضا ذووه. وينبغي للطالب أن يعظم شيخه من يسمع منه فذلك من جلال العلم وأسباب الانتفاع به. وقد قال المغيرة الظاهر هو مغيرة ابن مقسم الضبي كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي الإمام الفقيه المحدث كنا نهابه كما نهاب الأمير. وقال البخاري ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين. وفي الحديث تواضعوا لمن تعلمون منه رواه البيهقي مرفوعا من حديث أبي هريرة وضعفه واستحيه وقفه على عمر مرفوعا أي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لم يصح لكنه صح إسنادا من قول عمر رضي الله عنه المحدث الملهم قال تواضعوا لمن تعلموا يتعلمون منه. لا شك أن هذا شيء طبيعي إذا كان الطالب وهو لا شك أنه أحوج إلى الأستاذ أو إلى المدرس، فإذا كان يتكبر عليه فالأستاذ يكون أشد تكبرا عليه، أما إذا تواضع فيكون يبسط يديه ويبسط قلبه وعلمه له. وفي الحديث وأورد في الباب حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. هكذا الحديث: يعرف لعالمنا. ما معنى يعرف لعالمنا؟
حقه.
يعني حقه. هو في بعض الروايات جاءت، لكنه هنا قال نسبة إلى البيهقي في المدخل ليس فيه لفظة حقه في الحقيقة. كذلك هذا الحديث أخوها وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره، هذا حديث صحيح ليس منا مثل ما جاء ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. هذا المعنى موجود فيه زيادة عليه ويعرف لعالمنا يعني حقه. إذا لم يعرف لعالمنا حقه فهو ليس منا. هذه الكلمة ليس منا إظهار البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشخص، من هذا الفعل وفاعله، من هذا الفاعل وفعله. هذا الحديث صحيح، ولكن جاء في بعض الروايات ذكروا لا يعرف لعالمنا حقه، هكذا لم يأتي حقه، ونسبه بعضهم إلى الإمام أحمد رحمه الله. وهنا عندكم الأخ أخرج المحقق تنبيه على التحقيق، يقول أخرجه في المدخل البيهقي هذا صحيح، وأخرجه أحمد في مسنده. ماذا قال في الجزء الثاني صفحة 222؟ في الحقيقة هذا تخريج خطأ، لما ذكر أورد في الباب حديث عبادة بن الصامت فكان ينبغي أن يخرج من المسند حديث عبادة بن الصامت من مسند عبادة بن الصامت، لكن هذا الحديث في الجزء الثاني من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس فيه يعرف حق كبيرنا، إنما فيه ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم ليس فيه ولم يعرف وفيه ويعرف حق كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، ليس فيه يجل عالمنا. فهذه الإحالة خطأ، إنما جاءت هذه في مسند الإمام أحمد في الجزء الخامس في صفحة 323 بهذا اللفظ وكذلك في المستدرك بهذا اللفظ الجزء الأول صفحة 122. فإذا تنبيه على هذا التخريج والتحقيق الذي حققه خطأ، كان ينبغي أن يستخرج حديث عبادة بلفظه، لكنه قال هذا في مسند الإمام أحمد، وهو في مسند الإمام أحمد في الجزء الثاني الذي ذكره من مسند عبد الله بن عمر، وليس فيه هذه اللفظة التي هي موضع الاستدلال وهو يعرف لعالمنا، ليس في هذا، إنما ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، بس إلى هنا انتهى في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وحديث عبادة الذي في الجزء الخامس هو هذا بكامله ويعرف لعالمنا. ذكره أيضا السيوطي هذا الحديث، زاد فيه لم يعرف لعالمنا حقه في الجامع الصغير، وهو زيادة هذه ما وجدته منسوبا إلى الإمام أحمد وكذلك منسوبا إلى البيهقي. وأسند عن ابن عباس، أسند البيهقي عن ابن عباس قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، فإني كنت لآتي باب أحدهم فأقيل ببابه، أقيل قيلولة يعني يترامى على بابه حتى إذا خرج الشيخ لا يفوته، فأقيل ببابه. وفي رواية أخرى: وإن الرياح لتسف التراب في وجهه، يعني يقيل على الباب والرياح تسف على بابه كما ذكر في جامع بيان العلم الفضلي. ولو شئت أن يؤذن لي لأذن لي، بل لو علم صاحب رسول الله هذا أن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب لخرج بنفسه، فلا يؤذنه، إنما يجلس على الباب يقيل وينام بعد الظهر حتى يخرج. ولو شئت أن يؤذن لي لأذن لي، لقرابتي للرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كنت أبتغي بذلك طيب نفسي، يعني لا أزعجه لأن وقت الراحة أو شيء، لكنهم كانوا يجلسون، وهذه كانت عادتهم في العقيدة. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله أبي موسى الأشعري لما رأى في المسجد ناس المتحلقين أحدهم يقول صبحوا 100 مرة، استغفروا 100 مرة، كبروا 100 مرة، حمدوا 100 مرة، فأنكر في نفسه ولكنه لم ينكر عليه. فذهب إلى عبد الله بن مسعود قبل الفجر فوجد الناس على بابه، فقال هل خرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا، ونحن في انتظاره، فجلس معهم. هذه كانت عادتهم لأنهم ما كانوا يضيعون الوقت، حتى إذا خرج من بيته إلى مسجده أيضا يستفيدون منه كلاس. لقد ولكن كنت أرتضي بذلك الطيب نفسي. وأسند عن أبي عبيد القاسم بن سلام شيخ للبخاري قال ما دققته هو الإمام المحدث اللغوي له كتاب معروف في الحديث أو فيما يتعلق بالحديث
غريب الحديث
من أوائل من ألف غريب الحديث أبو عبيد القاسم بن سلام، قبله النضر بن شمير وغيرهم، لكن أجمع كتاب لأبي عبيد القاسم بن سلام في هذا العصر. قال وهو كتاب المتبوع، وهو المتبوع في العرب بالهند في حيدرآباد، لكنه ليس فيه فارسة وفارسة وهذا من الأخوان فزاد استفادة. قال ما دققت على محدث بابه قدت لقوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون. قال يا محمد فأدبهم الله تبارك وتعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم يا محمد صلى الله عليه لكان خيرا لهم. فهذا هو الأدب مع الأستاذ أيضا، يريدون أن ألا يزعج ولا يشق عليه، ويعتقد جلالة شيخه. من أدب الطالب أن يعتقد جلالة شيخه ورجحانه، رجحانه ولا غيره، هذا لا ينبغي ألا يكون فيه مبالغة ولا إطراء. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ليس بأحد أفضل، أبو بكر أفضل الخلق، لكن هل كانوا أحد يطروا أو أحد كان يطري فيهم إطراء فوق أحد قدره؟ لا تطروني كما أطرت النصارى في سنة مريم. فرجحانه على غيره قد يكون فيه إطراء، لأن الله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم. فإذا كان تعصب وعي، وهذا الشيء هو الذي جعل المذاهب بالحقيقة فيها تعصب، وأصحاب المذاهب الذين هم يدعون أنهم محبون للأئمة تعصبوا لأئمتهم حتى وضعوا من شأن الإمام الآخر، وهذا كله خطأ. ينبغي أن نؤمن بأن كلهم أئمتنا وكلهم حاولوا الوصول إلى الحق، قد حالف وقد خالف، ولهم الأجر في كل حال بالعقيدة. أما إذا كان هذا الفكر إذا ترقى أن كل واحد يجلس مع شيخه ويعرف أنه عالم الناس، فربما يحرم من علوم الآخرين أيضا، فهذا لا نوافق عليه في الحقيقة. يعتقد جلالة الشيخ لا شك فيه، احترام الشيخ وأنه يجله هذا لا شك أنه من المطلوب، حتى في المدارس وفي الجامعات في داخل الفصول، يعني يسأل به خبير. إذا كان الطالب شم منه أو شمت منه رائحة استهتار سيما، في الحقيقة يكون أبغض الطالب في هذه الحالة، قد يكون يحرم من الفوائد الكثيرة. فإذا كان الطالب يتواضع، وإن كان عنده شيء يستدرك كلام الأستاذ بأدب، وتعرفون أنه من أدبه أين أن لا يفرح أو لا يثبت علوه عليه في داخل الفصل، إذا خرج من الفصل فينبهه، هذه كلها ينبغي أن يكون في الحقيقة. أما إذا كان يرجعه الذي مسك ذيله، يرجعه على جميع المشايخ، فقد يحرمه من الاستفادة وربما لا يذهب إلى الثاني، لكنه ينبغي أن يذهب وينقل الجميع ويستفيد من الجميع. الترجيح والتعصب لأحد هذا ليس من الدين في الحقيقة. فقد روى الخليلي في الإرشاد، وهو كتاب مطبوع، أنا أبي إسحاق، أنا أبي يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، سمعت السلف يقولون من لم يعرف لمستأذره لا يفنى، يعني لم يعرف قدره كله على قدره هو، لا يرفع من قدره ولا يوضع من قدره. ويتحرى رضا إن كان الأستاذ مخلصا لله ولدينه ولعلمه ما يرضى أن ترفاه فوق كل أحد كذا، إلا إذا كان عنده على كل حال هذا الجانب ويريد أن يكون عالم الناس. لا قد يكون هذا والله أعلم لا يرضى من يكون مخلصا لله ويتحرى رضاه ويحذر سخطه ولا يطول عليه بحيث أو لا يطول عليه بحيث يضجره بل يقنع بما يحدثه به. نعم كانت العادة عندهم وذكرت لكم أن المجالس كانوا يبنون المجالس، لكن إذا رأى الإنسان المجالس لا يجد المجلس ربما يمتد إلا إلى ثلث ساعة ربع ساعة. مجالس ابن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار الآن لو رأيت كلها عبارة عن المجالس، المجلس الأول المجلس الثاني المجلس الثالث، تجد أنها كلها عبارة عن صفتين ونصف إملاء. وكان يقول حدثني فلانة، هذا يأخذ وقت، لكن كم يأخذ صفتين نصف؟ أكثر شيء يكون نصف ساعة. والمجالس كانت تكون تختلف، ثم يأخذ في علم آخر من الممكن، لكنه ما كان يطيل علما واحدا فطويلا كثيرا حتى لا يمج الناس ولا هو يضجر أيضا، بل يقنع بما يحدث به. فإن الإضجار بغير الإفهام يفسد يغير الإفهام ويفسد الأخلاق ويطيل الطباع والسبايا. وقد كان إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي رحمة الله عليه من أحسن الناس، وهو من صغار التابعين من أحسن الناس خلقا، فلم يزال به حتى ساء خلقه. سبحان الله. الناس أنا ما أدري، لكن الذي أدركناه بعض المشايخ مثلهم الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه كان من أوسع الناس صدرا وأحسن الناس خلقا، لكن في الأخير سمعت أن الناس يعني يتحدثون عنه أنه ما كان يريد أن يتكلم أحد في المجلس وكان ينهار وكان كذا. عدة طلبة في الأيام الأخيرة قبل وفاته ذكروا هذا، فأنا أقول سبحان مغير القلوب ومقلب القلوب، لكن الشيخ في الحقيقة كان، لكن ثم لما تتبعته فوجدت له أسباب. كان الناس يأتون فيتحدثون في مجلسه بما لا يعني، فكان يضجر وكان يقين يقول لك عندنا بدون فائدة، إذا أردت أن تتكلم في العلم فلا بأس، لكنك إذا تكلمت هنا هناك أو من أشياء التي لا يعنينا، فهذا هو السبب في الحقيقة. فينبغي أن لا يستعمل خلقا يكون صعبا لإزداره. وروينا عن ابن سيرين أنه سأله رجل عن حديث وقد أراد أن يقوم فقال إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق. يعني إذا قام الإنسان، ولذلك في الحقيقة هذا أيضا شيء ينبغي أن يكون في الاعتبار، الإنسان إذا أولا أن إذا قام الشيخ ثم تبعه ناس يسألون في الطريق هذا ليس من طريق السلف. الإمام مالك رحمه الله كان ينهره ويزجره إذا كان أحد تبعه، وإذا وطئ أحد قدمه هذا أيضا في الحقيقة ليس بجيد. ثانيا أن الإنسان وهو يمشي ليس مستقر البال، فربما يقول شيئا ليس يكون على المطلوب، قد يخطئ قد يستعجل قد لا يفهم، يقول شيئا لا يفهم السائل. ولذلك في الحقيقة لا ينبغي أن يكون العلم إلا في حالة وقار وتمكن في الجلوس وراحة. قال ابن السلام ويخشى على فاعل ذلك أن يحرم من الانتفاع. نعم قد يكون يحرم من الانتفاع بدلا أن يستفيد، بدلا أن يفيد الشيخ ربما يطرده ويخرجه، وكانوا يخرجون من المجالس. وقال روينا عن الزهري أنه قال إذا طار المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وليستشره يستشر الشيخ في أموره التي تعرف له. نعم الاستشارة عامة مفيدة، وشاورهم في الأمر، وجاء في رواية وما ندم من استشار. فينبغي أن يستشير من عامة الناس، فإذا إذا كان من عقلة الناس ويعرف أنه شيخه وهو يحبه وهو يحبه من الطرفين الحب، ولا شك أن الاستشارة بمثل هذا الشخص قد يكون أفيد وأنفع له في أموره التي تعرض له، سواء كانت أمور الدنيا زواج فلان أشياء، وهذا يحصل وما يشتغل به وكيفية اشتغاله، وعلى الشيخ نصحه في ذلك. من استنصحك فانصحه قطعا، والدين النصيحة. فإذا كان الشيخ هو الذي يكون فالله المستعان، وإذا كان الشيخ هو الذي يتهم بالخيانة فالله المستعان. ولذلك يجب على الشيخ أن ينصح وعلى الطالب أن ينفتح بنصحه. وينبغي له أي للطالب إذا ظفر بسماع لشيخ أن يرشد إليه غيره أيضا. هناك بعض ما تنهان في هذا الزمن، رأينا الناس يعني سبحان الله قد أدركنا مشايخ كبار والشعور كان ضعيف وعندهم إجازات عالية جدا، إنما أخذنا قالوا نأتيك طلبنا منه نأتيك واستهنا أنفسنا وفاتونا ما كتبونا، لكن قالوا نأتيك إن شاء الله نكتب لك وكذا. الآن ما شاء الله بعض الناس يجري لحصول الإجازة، إجازة علمية من المشايخ القدامى الكبير، واحد زرافي واحد بكذا واحد بكذا، وإذا عرف فربما يخفيها عن غيره، هذا وارد هذا وارد. فإذا أظهر له فكأنه أحسن ومن عليه. وجدت شخصا في الحقيقة هنا في مكة، أحد من الإخوان أصحاب الخير، ليس في وقت بعيد قريبا شاء عنه أنه وخاصة جاء من الرياض القديم كذا، شاء عنه أنه بلغ 124 سنة. أنا بنفسي قلت أنظر هذا الشخص، قالوا عنده شهادات من علماء الهضوبة من تلك الجهة، شهادات عالية جدا. فلما ذكر لي فقال لي إذا رأيت فنذهب، فذهبنا على مرتفع صعب جدا في مكة سبحان الله. فوجدت الشيخ في الحقيقة لا يبلغ هذا العمر، طلبت منه شهاداتي، فيدعي أن مشايخ ليست عنده شهادة. الشهادة التي ذكرها كلها هي أول شهادة التخرج، شهادة التخرج من مدارس عامة التي يدرسها أساتذة عامة والإدارة التي شهادة مثل شهادة في الطلبة، شهادة في سنة 65 و300. سألته متى ولدت؟ قال قبل بهذه اللحظة، قال قبل 300 بـ3 سنوات، يعني كتبته 1297. إذا كان ولد في 1297 و3 سنوات هناك، وقرنا كامل هنا 100 سنة، و24 كم صار؟ 127 سنة. لكن لا، الحالة ما تدل على هذه، بفضل الله يقرأ بدون نظارة وعينه قائمة وأرجله وقوائمه تلف كلها، وهذه هي الشهادة. لكن الأخ هذا كان يخفي، هذا الذي الشاهد أنا يقول هذا يمكن يفوتك في خلال أيام عمره 100 وكذا. فبالحقيقة الله المستعان. الناس الآن الشهادات وغير الإجازات، خاصة الطلبة فيهم شعور كبير، بعضهم يكون عنده يمكن 50 إجازة ويجرون لهذا ولا يدل الآخر، نقول دلوا عليه على مناسبة هذه. نعم. إذا ظفر بسماع لشيخ أن يرشد إليه غيره من الطلبة، فإن كتمانه عنهم لؤم يقع فيه جهلة الطلبة، فيخاف على كاتمه أدم الانتفاع، فإن من بركة الحديث إفادته كما قال مالك ونشره يمن. ومن كتم علما إن كان عنده علم زائد فأخذ منه ثم كتم هذا ولم يريد أن يعرفه غيره، فهذا لعل في نيته دخل بأنه يريد أن يستأثر بشيء ويتكبر على الناس. وقال ابن معين من بخل بالحديث وكتم على الناس سماعهم لم يفلح، كذا قال وكذا قال إسحاق بن راهوية. وقال ابن المبارك من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما أن يموت فيذهب علمه، أو ينسى أو ينسى، أو يتبع السلطان، لأنه ما دام لا ينشر علمه فلا يكون حوله طلبة العلم، فربما ينصرف إلى غير تخصصه، يروح يتبع السلطان يحتاج إلى أن يتملق إليه أو غيره، هكذا يريده. وفي زمن ما كان القرب، لأنه في الحقيقة هناك لا شك فيه أنه قد يكون الإنسان يتنازل عن بعض الأشياء، فكانوا يرون هذا الشيء أنه كان يعمل للسلطان، وخاصة إذا كان في زمن أيام المحنة وفساد العقيدة وكذا. فنجد من العلم رحمة الله بعض الكلمات في الجرح أنه كان يتتبع الصلاتين، اللهم صل. لكن إذا كان الصلاتين أصحاب خير لا ينبغي للإنسان بالحقيقة أن يجفوهم،
لأنك لو تركتهم وأنت تدعو لهم اللهم ارزقهم بطانة الصالحة أنت تركت والصالحين يقول لا لابد أن نتركهم فمن يكون حولهم فإذا لابد أن يكون لقاءات ونصف وغيرها في القنوات هذا هو الدين والشرع في العقيدة أما أن يكون يدفع في السوق ويسير على بعض الأمور التي تحصل ويتكلم على الأمراء وعلى الأئمة والسلاطين فهذا إذا ليس من الدين إن كان عندك شيء تقرب ادخل عليه ما يجيبك إلا للنفس إن كان فيه خير إن كان لا يقبل النفس وإلا يجللك الله حيبة يسمع من كلامك وتخرج لا تخاف أنه يقتل ليس كل واحد هكذا والحمد لله ما أصبح فيهم خير فبذلك في الحقيقة تركوا بعدا للسلاطين أيضا قد تكون أنت سببا لفساد المجتمع أيضا لا تبلغ من أشياء التي لا يكون حوله إلا ناس لا يرضى خلايتهم أو أخلاقهم وروى الخطيب في ذلك بسند يعني ابن عباس رفعوا إخواني تناسحوا في العلم ولا يكتم بعضكم بعضا فإن خيانة الرجل في علمه أشد من خيانته في ماله قال الخطيب هذا كله كلامه في الجامع لأخلاق الراعي والسامع كتاب للتربية في الحقيقة من أقدم الكتب ومن أعظم الكتب قال الخطيب ولا يحرم الكتم أما ليس بأهل أو لا يقبل الصواب إذا أرشد إليه يعني كأنه يقول إذا أنت فهمنا ثم أرشدت ما قال ذلك يحمل ما نقل عن الأئمة من الكتم وقد قال الخليل لأبي عبيدة لا ترسن على معجز قطعا فيستفيد منك علما ويتخذك به عدوا لأنه لا يرضى أن تعترض عليه ما أنه يستفيد منك لكنه ربما يكن في نفسك عداوة أو في نفسه عداوة عليه وليحذر كل الحذر من أن ينناه الحياء والكبر من السعي التام في التحصيل وأخذ العلم من دونه في نسب أو سن أو غيره فالعلماء رحمة الله كان فيهم رواية الأكابر عن الأصابر رواية الأكابر كانوا يأخذون من الأصابر حتى ما ألف بعض العلماء كتابا ما رواه الصحابة عن التابعين رضوان الله عليهم جميعا فقد ذكر البخاري والمجاهد قال لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر وقال عمر بن الخطاب من رق وجهه رق علمه يعني لابد أن يبذل ماء وجهه ويتواضع على كل صغير وكبير حتى يحصل علما دقيقا أو علما من أدق العلوم لأن قد يكون بعض العلوم عند بعض لا يستفيد منه إلا إذا كان ذهب إليه لكنه إذا تكبر وقال هذا أصغر مني وسنا وقدرا وكذا كيف أتعلم منه وكيف أصله وقالت عائشة نعم النساء ونساء الأنصار لم يكن
اسمع رق وجهه
من رق وجهه رق وجهه يقولون أن فلان رقيق الوجه رقيق الوجه يعني ليس عزيز القدر يعني معناه من ذل نفسه هذا معناه رق علمه وذل أذل نفسه في
طريقي العلم في سبيل العلم، فيستفيد من كل واحد يذهب. الأسمعي معروف عنه، الإمام الشافعي رحمه الله كان يدخل في القرى وفي البوادي، وكان يسأل رعاة العلم وغيرهم العلم، ولذلك هو إمام بالعربية. الأسمعي كان يخرج بهذه السورة بالملك بن الصغير الذي كان الإمام أحمد رحمه الله أيضا يوثقه في لغته وفي حديثه أيضا، وإلا أن اللغة عامة قد يكون لا يبالي بالحديث. وكان قال وكيع، قالت عائشة: نعم النساء ونساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتقطعن في الدين. نعم، كانت إحداهن تأتي وتسأل: يا رسول الله كيف تعمل إذا حاضت، وكيف وكيف إلى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأخذ فرصة. قالت: كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تأخذ فرصة وتطهر به. فتقول أم سلمة: فجررتها وعلمتها. فكانت تسأل ولا تأخذن الحياء. وقال وكيع: لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه. وكان ابن المبارك يكتب من هو دونه، فقيل له، فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم يقالي. نعم. وروى البيهقي عن الأسمعي، هو النغوي المحدث أيضا له عناية بالحديث، عبد الملك بن قريظ قال: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذلك الجهل أبدا. وروى أيضا عن عمر رضي الله عنه قال: لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث، لا تتعلم العلم لتماري به، ولا ترائي به، ولا تباهي به، ولا تترك حياء من طلبه، ولا زهادة فيه، ولا رضا بجهله. وليصبر على جفاء شيخه، وليصبر على جفاء شيخه، وليعتن بالمهم من ذلك، ولا يضيع وقته بالاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وسيتها، فإن ذلك شيء لا طائل تحته. بعضهم يجلس عند هذا الشيخ يأخذ حديثنا وحديثين، ثم إلى الثاني، ثم إلى الثالث، ثم إلى الرابع. كانت سنتهم رحمة الله عليهم أنهم إذا أخذوا من الشيخ كل ما عنده كانوا ينتقلون ويرتحلون إلى فلان، ثم إلى فلان، ثم إلى فلان، هكذا. لكن بعض الناس كان يأخذهم الشرع وعندهم حب الشهرة، حب الشرع وحب الشهرة، لأنه يكثر المشايخ، كتب من 100 أو من 1000 شيخ أو كذا، فكان لا يستفيد، إنما يضيع وقته في الاستفسار من الشيوخ لمجرد من كثرة وسيفها، فإن ذلك شيء لا طائل تحته. قال ابن الصلاح: وليس من ذلك قول أبي حاتم: إذا تفلت ففنش، وإذا حدثت ففتش. ما معنى؟ يعني كأنه يقول ابن أبو حاتم يقول: إذا تفلت ففنش. التقميص ما هو؟ التقميص هو الجمع في الحقيقة. وإذا حدثت ففتش، كأنه يقول ليس معنى أنه يعتني ويحفظ، يأخذ من الجميع من الشيخ كل ما عنده ويحدثه به، لأن المطلوب ألا يحدث إلا ما يكون صحيحا أو ما يكون فيه فائدة. أما إذا كان فيه تكرار كثير فيكتب عنده لا يفوت يفيده. إذا كتبت فقمش، أي اجمع كل ما تجد، لكن إذا حدثت للناس فلا تحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تحتمله قولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كذلك لا تحدث كل ما وقع في مسموعك من الكذابين والوضاعين وغيرهم، فنقي ما تحدث للناس. فيقول تفتيش، وبمعنى تفتش أي عند التحديث، وليس معنى عند الكتابة. تكتب كل ما سمعت. يا شيخ ابن معين كان يكذب بعض الرواة ويكتب عنه، فقال: لماذا تكتب عنه وأنت تكذبه؟ فيقول: حتى أعلم أن هذا حديثه، لكي لا يأتي أحد فيخلط علي، يركب عليه إسناد صحيح ويقول هذا حديث صحيح. قال العراقي: كأنه أراد أكتب الفائدة ممن سمعتها، ولا توصي حتى تنظر هل هو أهل للأخذ منه أم لا، فربما فات ذلك بموته أو سفره أو غير ذلك. فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش حينئذ، يعني ينتقي انتقام. ويحتمل أن وراد استيعاب الكتاب وترك انتخابه، أو يعني إذا نسخت كتابا فلا تنتقد منها أحاديث، اكتب أو انسخ كل الأحاديث.
استيعاب ما عند الشيخ وقت التحمل ويكون النظر في حال الرواية. قال وقد يكون قصد المحدث تفسير طرق الحديث وجمع أطرافه فتكثر بذلك شيوخه ولا بأس به. طرق الحديث في الحقيقة هذا من أهم ما يكون في معرفة صحيح حديث الضعيف إذا كان حديثا عن أبي هريرة يروي عنه راو في إسناده ضعف عن طريق عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله عليه. واكتفيت بهذا فترى أن هذا الإسناد فيه ضعيف فالإسناد يكون ضعيف والحديث يكون ضعيف. لكن إذا كتبت عن طريق ابن أبي شيبة عن طريق سعيد بن منصور عن طريق البيهقي وغيرهم وغيرهم فربما تجد من يتابع. هنا يأتي متابعات الشواهد. ولذلك كلما أسرف الإنسان في تقريب الحديث الطرقي هذا مطلوب في الحديث القديم، لأنه مهما كان الحديث قد يظهر فيه زيادة لفظ الزود والعلة وغيره وغيرها. كما قال يأتي كلام الجمعين قال لو لم نكتب الحديث قال بحاتم لو لم نكتب الحديث من 60 وجها ما أقلناه. قال وقد يكون قصد المحدثين
ابن معين هذا نقول ابن معين
المشهور عن ابن معين لكن ذكره هنا ابن أبي حاتم وهم كلهم قرناء أقران ربما يكون نقل بعض من بعض أو يكون قال كلهم. وما دام الصداقة والزمالة فالأفكار تتحد وهذا التوارد وارد في أشياء كثيرة فربما يكون قوله أيضا وقول ابن معين. قوله وقد يكون قصد المحدث تكثيرا طرق الحديث وجمع أطرافه فتكثر بذلك شيوخه ولا بأس به. وقد قال أبو حاتم لو لم نكتب الحديث من 60 وجها ما أقلناه وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله ولا ينتقم فربما احتاج بعد ذلك إلى رواية شيء منه لم يكن في من انتخبه فيندم. الفوائد من حقيقة يعني الكتاب لما كان الكتاب كتب تنسخ كان الناس يستعجلون فربما ينتقب أحاديث خاصة ويترك بعضها. الآن الحمد لله هذا الشيء لا يتأتى الكتاب الكتب حاصلة فربما يستفيد منه في أي وقت. والانتخابات الآن قد تكون هو الصحيح المنتخب من أحاديث صحيحة من آثار صحيحة من فوائد أفيد ما يكون من الثاني. وقد قال ابن المبارك من تخط على عالم قط إلا ندم وقال ما جاء من منتخب خيرا خير قط. نتصور أن الكتاب بكامله وقع في يد الطالب هو على عجل وعلى عجلة ويريد أن يستعجل بالاستفادة منه فالذي يستغرق نسخه يمكن أسبوع ربما ينتخب منها صفحات بعض الأحاديث في صفحات عديدة ويفرغ منه في خلال يوم واحد فاته شيء كثير جدا. فكانوا يفعلون هكذا على كل حال لقلة الوقت لقلة تعرض أيضا الورقة الذي كانوا يكتبون أو مادة التي كانوا يكتبون عليها. فإن احتاج إليه أي للانتقام لكون الشيخ مكثرا وفي الرواية حصرا قد يكون الشيخ حصرا في الرواية بحيث حتى لا يمكن من الكتاب ولا يروي إلا مجلسا محدودا فإذا انتخب فقد يكون له وجه أو كون الطالب غريبا لا يمكنه طول الإقامة فعذره معه تولاه بنفسه وانتخب عواليه وما تكرر من روايته وما لا يجد عند غيره فإن قصر عنه لقلة معرفته استعان عليه بحاجه. إذا قصر أو إذا ما قدر لقلة الوقت لغربته أو كذا وإذا كان هناك شخص آخر ناقص أو حافظ فيستعين به نفسه وكان الوراثون معروفين. قال ابن الصلاح ويعلم في الأصل على أول إسناد الأحاديث المنتخبة بخط عريض أو بخط خط عريض أحمر أو بصاد مطولة ممدودة أو بطاء ممدودة سبحان الله هذه موجودة بالنسخ أو نحو ذلك وفائدته سهولة الكشف لأجل المعارضة أو لاحتمال ذهاب الفرع فيذهب ويرجع إليه. إذا كان الأصل إذا كان نسخ من عهد فينبغي أن يشير عليه إذا كان شرط أن يكون صاحب النسخة يأذن له. وكذلك إذا انتخب من الشيوخ فيجعل القلم الأحمر مع بداية كل شيخ من أحاديثه حتى يستفيد الوقت أو من الوقت القليل يستفيد شيئا كثيرا. ولا ينبغي للطالب أن يقتصر من الحديث على سماعه وكتبه دون معرفة إلفاظه هذا باب كبير أيضا
لا يكون مثل المسجل لا يفهم شيئا. هذا قد يكون في الحقيقة، لكن الإنسان مهما كان عاجميا إذا كان له بصر باللغة فيفهم شيئا منها مهما كان، وإن لم يستفهم بعض الغرائب وغيرها، لكن معنى العام للحديث يفهم. إلا أن الحث على أنه ينبغي أن يفهم إذا جاءت كلمة غريبة في الحديث فيسأل، كذلك إذا كان راو لا يعرف عنه شيء فيسأل، كذلك إذا كانت فوائد يستفاد منها من الحديث وربما يطلب أن يوافقه عليه الشيخ أو زميله أو غيره، كل هذه مطلوبة على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه، فيكون قد عتب نفسه من غير أن يظهر بطائل، ولا حصول في إعداده ولا حصول في إعداده عن الحديث، لأن هذا الشخص لا يحصل به أو لا يعذب من عن الحديث الذي لا يفهم مطلقا ويحفظ. الآن مثاله موجود، الآن هناك عجم في الحقيقة جزاهم الله خير اعتناهم بالقرآن، قد يقرأ مجودا وبترتيل مطلوب لكنه ربما لا يفهم شيء، هذا وارد جدا وارد جدا، لأنهم ما يفهمون حتى المشايخ الكبار إذا كان يفهم لا يقدر أن يتكلم، هذه كلها على عدم التمرن في الحقيقة. فمثل هذا قد يكون أحد يحفظ الحديث ويقول أنا أحفظ في البخاري ولا يفهم العربية مطلقا، فهنا يقال له أنت احفظ 10 أحاديث فقط وافهم معناه يكون أفضل له. وقد قال أبو عاصم النبيل سمعنا أن ينقل ما ندري الشيخ أحمد صقر رحمة الله عليه أحد علماء مصر كان هنا يدرسنا، فأحمد زكي مبارك أو زكي مبارك أحد الأدباء قال سمع عن شخص، هذا ليس ببعيد عنه لكن نقول نمثل، سمع عن شخص قال فلان يحفظ صحيح البخاري، أنا قبل 50 سنة أو 60 سنة، قال ماذا فعل؟ زادت نسخة على نسخة، يعني كأن النسخ المكتوبة في المولات هذه نسخة ثانية. فإذا كان يفهم ويستفيد وكذا، لكن نقول لا هذا منه خطأ، هذا الكلام لا نقبل منه، حفظ الحديث له معنى أيضا. الآن إذا كان واحد قيل له يا أخي تكلم إن شاء الله في موضوع أي موضوع، حافظ لكتاب الله حافظ لأحاديث، ليس فقيرا في الكلام، لكن إذا كان واحد لا يحفظ شيء لا من الأحاديث ولا من الآيات، إذا تكلم يرتجى إليه ولا يقدر أن يمضي دقائق، لكن إذا كان في قلبه مفتون من كتاب الله محفوظ وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاله 2-3-4 ساعات، رأينا المشايخ الحقيقة يخطبون بهذه الصورة ويعزون الناس بأحاديث تبليها بآيات وكذا. فالكلام هذا زادت نسخة لنسخة ليس بسيء، لكن نقول لازم تكون نسخة مسجلة فقط لا بد أن يفهم فيها. وقد قال أبو عاصم النبيل الرئاسة في الحديث بلا دراية رئاسة نزلة. قال الخطيب هي اجتماع الطلبة على الراوي بالسماع منه عند ولوية سنه، فإذا تميز الطالب وفهم الحديث ومعرفته تعجل بركة ذلك في شبيبته، فليتعرف صحته وحسنه، صحة الحديث وحسنه، هذا مهم جدا سبحان الله. وقد مضى حين من الدهر على الناس كان من
عندي هنا في دالة رئاسة بالحديث
بلا دراية،
ايه رئاسة بدالة،
رئاسة بذلك
بدالة
او رئاسة نزلة، نزالة النزالة معروف الرزالة والنزالة
بدالة
هكذا، ما الذي عندي نزالة وهو افهم، اما بدالة تبذل قد يكون معنى يعني يكون، لكن نزالة او نزل بمعنى رزالة هذا قد يكون اقوى واوقع. قال الخليل ينظر الى النسخة الصحيحة في الحقيقة لان المطبوعات قد يقع فيها،
فاول في هناك ذل في يقول من لم يتحمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل ابدا،
ايه
وفي النسخة عندك ذلك،
لكن هنا نقول رياسة يعني كان رياسة فارغة كما يقولون، ما هي رياسة؟ على كلها ليست اشياء ليس مهما. قال الخطيب هي اجتماع فليتعرف صحته وحسنه، نقول قد اتى على الناس حين من الدار يعذب أحد منهم ويعذر إذا ادعى أنه يفهم كتاب الله أو معاني كتاب الله أو معاني حديث رسول الله. لا شك في هذا، ورد في التاريخ أثر البداية أنها تجد فيها هناك كان تعصب للعقيدة الأشعرية وتعصب لبعض المذاهب أنه إذا ادعى أنه يفهم المعنى كتاب كلام الله فهذا سيب الأدب يعذر. لكن العلماء رحمة الله دائما حثوا على دراسة الحديث وعلى فهم حديث الحديث ومعرفة صحيحه وحسنه. وإلى الآن حتى في هذا الزمان الذي يتصدى تعرف بدون مؤاخذة نسمع من الناس، ولذلك نذكر يقول الشيخ الألباني أفسد علينا حديث كثيرة، يقولون طيب هل الرجل جاء به من عند نفسه أم على قواعد معروفة لدى أئمتنا رحمة الله عليه؟ فما يرضي أحدا أن في كتابه، طيب ابن حجر من قبل خرب الكتاب حديث الرافع الكبير كلها في تلخيص العبير، وليلي في نسب الراية كم من الأحاديث ضعيفة ذكر فيها ضعيف ضعيف كذا. فهذا الكلام في الحقيقة ليس من الدين ولا من حب السنة. نعم. فيقول فليتعرف صحته وحسنه وضعفه وفقهه ومعانيه ولغته وإعرابه. سبحان الله، هذه مهمات جدا جدا. حتى اللغة ليس يعني إن كان في علوم أخرى ليست مهمة، لكن في علوم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من المهمات في الحقيقة. وأسماء رجاله أيضا محققا كل ذلك معتنيا بإتقان مشكلها حفظا وكتابة. مشكل الألفاظ، مشكل الأسامي، مشتبه الأسامي، كذلك مشكل الأحاديث، مختلف الحديث، مقدما في السماء والضبط والتفهم والمعرفة الصحيحين. إذا كان الطالب يريد أن يفهم فليأخذ أول ما يفهم ويدرس صحيحين. قالوا أنك الآن بدأت بكتاب الصحيحين، قلنا الصحيحين أولا الصحيحين الحمد لله، فإذا كان الطالب يريد أن يحفظ فهذا أفضل. هنا الصحيحين في الحقيقة تكفي تخفى فيه المعونة من جهات كثيرة. أولا لا شك أنها فيها قواعد أصولية وقواعد إسنادية ومتنية، كذا لابد أن تدارس ورتب، لكن ما ذلك وأنت جالس مطمئن البال أن كل ما في الصحيحين الحمد لله صحيح. فإذا كان يريد أن يحفظ الطالب فالدراسة في الصحيحين هو المقدم بهذا، ثم سنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي، كذلك الكتب التي بعدها وخاصة سنن ابن ماجه، موطأ الإمام مالك، سهي بن خزيمة، سهي بن حبان، سنن الكبرى للبياقي وسنن الدارقطني وغيرها وغيرها. الحمد لله الأئمة رحمة الله عليهم تركوا خزانة كتب لا يوجد في ملة من الملل. ثم ما تمس الحاجة إليه، ثم من المسانيد والجوامع، فأهم المسانيد مسند أحمد ويليه سائر المسانيد وغيرها. إذا أردنا أن نعرف الحقيقة الأسامي المسانيد والسنن والمصنفات أجزاء، هذه كلها أنواع التصانيف في الحديث، جزء كذلك المسند والسنن الجوامع الأذكار والفضائل الترغيب والترهيب، هذه الأبواب كلها إن شاء الله أكثر ما تجد فيه مذكورا في موضع واحد في كتاب ماذا تعرفون؟ مقدمة تحفة الأحوز. جزاء الله خير، بذل جهدا جيدا في ذكر هذه المسانيد، وحتى انه كان له بعض الأقارب في تلك الأيام في ألمانيا ذكر ان بعض الكتب يقول بهذه الصورة، قال توجد منه نسخة قلمية، ما يقول مكتوبة، نسخة قلمية مكتوبة بالقلم ليس مكتوبا في البرج الفلاني او في الرف الفلاني بعينها. جاء بعض المشايخ وكذبه وقال لا هذا كله كذب، لكن الحمد لله فتبدي لك الأيام أكنت جاهلا ظهرت غير واحد من تلك الكتب التي ذكرها. الشيخ محمد منتصر الكتاني أمامنا كتب الشيخ عبد الرحمن المباركوري وقال هذا كذاب وكتب بدون علم وكذا، لكن الحمد لله الآن ظهرت هذه الكتب. وليعتني بكتب غريب الحديث، غريب الحديث هي الكتب التي اعتنت بذكر الألفاظ غير السائرة عامة، قد تكون يعني غير معروفة لدى الناس عامة، فيذكر في هذه الكتب. من أهم الكتب لو يقتنى طالب كتابا واحدا ربما يكون يكتفي عن غيره كثير كتاب النهاية، لأنه جمع من كل ما تقدم به أبو عبيد في غريب الحديث، ابن قتيبة في غريب الحديث، كذلك الحربي في غريب الحديث، كذلك أبو موسى المديني وغيرهم وغيرهم، فجمع شيئا كثيرا في العقيدة، وهناك كتب كثيرة الفائق للزمخشري من الكتب المتأخرين، وكذلك آخر كتاب الذي نعرفه للفتني هذا الهندي مجمع بحاري الأنوار، فهذه الكتب كثير منها مطبوعة على كل حال. وليعتني بكتب غريب الحديث وكتب شروحه أي شروح الحديث، وليكن الإنسان من شانه لأن يكون كلما مر به اسم مشكل أو كلمة غريبة بحث عنها وأودعها قلبه. هذا مهم جدا. نعم
غريب الحديث،
وليعتني بكتب غريب الحديث أو بكتب غريب الحديث، يعني وكتب شروحه، ليس كتب شروحه، يعني المقصود منها مثل ما ذكر كتب ضبط أسماء أسماء مثل كتاب ابن ماركولا، ومن كتب نحن تعدينا ثم من كتب العلل كتابه أي كتاب الإمام أحمد وكتاب الدار قطني، علل الإمام أحمد وعلل الدار قطني وعلل ابن أبي حاتم، هذه الكتب الكبيرة المشهورة، هناك علل ابن المديني وعلل للخلال الذي جمعه من علوم الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك من كتب الأسماء الأسماء أو تراجم الرواة تاريخ البخاري الكبير وتاريخ ابن أبي حيطة. تاريخ البخاري الكبير هذا مطبوع الحمد لله منذ مدة في الهند بتحقيق الإمام العلامة معلمي رحمة الله عليه، تحقيق جيد، وتاريخ ابن أبي حيطة هذا الكتاب محفوظ، لم يوجد إلا بعض الورقات منها، وكتاب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل هذا أيضا مطبوع بتحقيق المعلمي في الهند حيدر أباد قبل يمكن أكثر من 80 سنة وزيادة. هذه الكتب ميسورة. ومن كتب ضبط الأسماء كتاب ابن ماركولا، ابن ماركولا كتابه اسمه ماذا؟
إكمال.
الإكمال في جامع في رفع أو رافع الارتياب عن المختلف والمختلف من الأسماء والكنى والأمثال، الإكمال في رفع الارتياب ورافع الارتياب، هكذا جاءت النسخة مختلفة عن المختلف المختلف من الأسماء والكنى والأمثال، وهذا أشهر كتاب، وله ذيول عدة من جملتها ذيل تكملة الإكمال وذيل تكملة الإكمال، كله مطبوع من جامعة أم القرى الحمد لله جزاهم الله خيرا. وليعتني بكتب غريب الحديث وكتب شروحه أي الحديث، وليكن الإتقان من شانه لأن يكون كلما مر به مشكل أو كلمة غريبة بحث عنها وأودعها قلبه. وقد قال ابن مهدي الحفظ الإتقان، وليذاكر بمحفوظه، هذه أيضا مهم مثل ما قال هناك أنه لا يكتم الناس، كذلك يذاكر الناس مذاكرة، هذه مفاعلة تريد المشاركة بين اثنين على الأقل، فكانوا يجلسون ويذاكرون الحديث الذي فيه، يعني في بعضهم يختبرون سبحان الله فيه الراوي الفلاني الذي حدثنا الشيخ أمس أو كذا، هكذا أيضا كانوا يذاكرون يختبرون حفظ بعض من بعض، بعضهم أثبت ببعض الحديث الذي فيه خبر المسلم، الصحابة ذاكروا في هذه الصورة، يذاكر الأحاديث ويقول ويأتي في الحديث الكاملية. ولعلكم تذكرون أن البخاري رحمه الله في باب الأهان يقول أنشيخي قال لنا أو أن أحد قال لنا، فقال بعضهم وهو ليس مضطردا في جميع المواضيع، قال بعضهم إنما يقول قال لنا مع أنه شيخه، لماذا لم يقل حدثني؟ لأنه سمعه مذاكرة في المذاكرة ماشي أو جالس يتذاكرون حديثا، ماذا تقولون في حديث وماذا تعرفون في حديث كذا، فسمعه مذاكرة فلم ولم يسمعه تحديثا، بحيث جلس أمامه يحدثه أو يخبره، فالحاصل أن المذاكرة في الحقيقة تذكير بالمحفوظ، ويذاكر بمحفوظه ويباحث أهل المعرفة، فإن المذاكرة تعين على دوامه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تذاكروا هذا الحديث فإلا تفعلوا يدرس، أي ينمحي درس، أي إنمحى يدرس يعني شيئا فشيئا يغيب عن الذاكرة. وقال ابن مسعود تذاكروا الحديث فإن حياته مذاكرته. وقال ابن عباس وهو بالفعل يعني اضطر أيام الاختبار ترى أيام أخرى ما يذاكرون، لكن أيام الاختبار ترى كالجراد المنتشر في الهرم هنا هنا، وترى كأنهم مجانين يذاكر بعض من بعض أو ما كتبه والمذاكرة نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. هذا الحديث في الحقيقة رواه أيضا أنا أقول يعني خير من إحياء ليلة. هذا الحديث أخرجه الدارقطني الدارمي أيضا وكذلك أبو خيثمة في كتاب العلم، وهو مطبوع مع مجموعة كتاب الإيمان الذي حققه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ففيه أيضا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة عن ابن عباس: مذاكرة الحديث ساعة خير من إحيائها، هكذا جاء فيه. وقال أبو هريرة فيه زيادة، قال أبو هريرة: إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء، فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر الحديث، أتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام في الحقيقة رواته كلهم ثقات، إلا أن في إسناده مبهما. قال ابن جريج: أمن حدثه عن ابن عباس بن أبي هريرة. ابن جريج قال: أمن حدثه، أمن حدثه، من هذا وكيف حاله؟ هل كان ثقة ضعيفا؟ فلذلك تسبب لضعف هذه الرواية. ولكن روى أبو خيثمة عن علقمة بإسناد الحديث قال: تذاكر الحديث فإن حياته ذكره. وروى عن إسماعيل بن رجاء، هذه كلها أحاديث آثار صحيحة، قال: كنا نجمع الصبيان فنحدثهم حتى يذكروا، حتى يذاكروا، يجمعوا الصبيان ويقولوا تعالوا نحدثكم حديث رسول الله، فليذكروا ويتذاكروا ويتذكروا الحديث. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن. وقال الزهري: آفة العلم النسيان وقلة المذاكرة، رواهما البيهقي في المدخل. ثم يقول: وليكن حفظه له بالتدريج قليلا قليلا، ففي الصحيح يعني لا يأخذ في يوم واحد شيئا كثيرا ولا يقدر أن يحفظه. كذلك الطلبة في تحفيظ القرآن لا ينبغي أن يكلفوا، في بعض الأحيان نرى الأستاذ يقول: لابد أن الصفحة بكاملها تحفظ غدا وإلا التنبؤ على رأسي. هذه مشكلة في الحقيقة، هذا وقعنا فيها ونفهم، لكنه الأولاد يضربون ويطردون إلى آخره، هذا كثير عليهم. يقول هنا: وليكن حفظه له بالتدريج قليلا قليلا، ففي الصحيح أي في صحيح البخاري: خذوا من الأعمال ما تطيقون. هذا الحديث جزء من حديث الوصال في كتاب الصوم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الوصال مرتين أو ثلاثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال يا قيل يا رسول الله إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، خذوا من الأعمال، إني لست كهيئتكم، يطعمني ربي ويسقيني. ثم قال: خذوا، اكلفوا، ما قال خذوا، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. هذا لفظ صحيح البخاري الذي أحال إليه قال في الصحيح، يعني اكلفوا من العمل، أي لا تتكلفوا من العمل ما لا تطيقون بل ما تطيقونه. قال الزهري: من طلب العلم جملة فاته جملة. نعم، هذا مراد الصحيح، في خلال ساعة ربما تجلس لجمع الفكر وتحفظ صفحتين من القرآن الكريم، لكنه لو قيل لك اقرأ بعد يومين ما تقدر أن تأتي به على وجهه. إنما يدرك العلم حديث أو حديثان. فصل: وليستغل بالتخريج والتصنيف إذا تحل أسئلة. وصلى الله على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الحل في مسألة التوقيف بين متطلبات البيت والأولاد والزوجة وبين طلب العلم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت لك أجرك إن شاء الله حتى اللقمة التي تهيا لأولادك، وثم بعد ذلك يبارك لك إن شاء الله في طلب العلم، ليس أنك تتركهم أو تجتوى عليهم لتخرج لطلب العلم أو للدعوة والتبليغ إلى بلاد المجدلات.